يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة النساء، انتهينا الحمد لله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة آل عمران، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة النساء. بين المؤلف رحمه الله أن هذه السورة الكريمة نزلت بالمدينة، سورة النساء هي من السور المدنية، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النساء بالمدينة، نزلت سورة النساء بالمدينة. ومن الملاحظ يعني دائما أن السور التي فيها الأحكام الفقهية عادة تكون سور مدنية، يعني أكثر يعني مما يميز السور المكية أنها تكون دائما في بيان العقيدة والتوحيد وبعض العبادات، يعني كالصلاة، لأن الصلاة يعني شرعت بمكة، بينما يعني معظم السور والآيات التي يتعلق بها الأحكام الفقهية من المعاملات والنكاح والطلاق والبيوع وغير ذلك من أنواع المعاملات والتفاصيل عن الأحكام الفقهية تجدها غالبا في السور المدنية. فهذه السورة الكريمة نزلت بالمدينة، وأورد الإمام كثير رحمه الله حديثا يعني فيه ضعف، حديث يعني ضعيف الإسناد، يتعلق يعني بنزول هذه السورة الكريمة، وفيه يعني أن أهل الجاهلية كانوا يحبسون مال الميت ونساءه، يعني إذا مات الإنسان فكانوا يرثون نساء ورثة الميت، يعني أولاد الميت وإخوة الميت و يعني قرابة الميت يرثون أمواله ويرثون نساءه كذلك، ويمنعون يعني زوجة الميت أن تتصرف في شيء من ماله، وكانوا يهضمون النساء حقوقهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة يعني فيها بيان لحقوق النساء وما شرع الله سبحانه وتعالى لهن من الأحكام. الحديث الضعيف الذي أورده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. لا حبس يعني يريد إيه؟ حبس مال الميت وحبس نساء الميت، وعدم يعني توزيع المواريث وكذا، يستولي عليها يعني الأقوى من الورثة أو الأكبر من الأولاد وكذا، يستولي على ميراث أبيه ويستولي على زوجات أبيه، ويصبحن يعني حديثات عنده ولا يعطيهن شيئا من المال. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بين فيها يعني نصيب كل وارث ومن شرع الله سبحانه وتعالى للنساء من المواريث وما شرع لهن من الأحكام. ثم بعد ذلك ذكر الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ما هي هذه الآيات الخمس؟ الآية الأولى قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم الآية: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه يعني أول آية من الآيات الخمس التي يعني قال عنها ابن مسعود: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن هذه الآية الكريمة فيها يعني البشارة بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، أن الإنسان مهما عمل من خير لن يضيع منه أجر شيء من الخير عمله مهما قل. وأن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى وينمي أجرها. الآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثانية أيضا فيها يعني بشارة أن المسلم إذا اجتنب كبائر الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات، يعني يكفر عنه الصغائر، يكفر عنه الصغائر. فإذا اجتناب الكبائر سبب في مغفرة الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة، يعني فيها أيضا الوعد بدخول الجنة ومغفرة الصغائر. الآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا آية فيها بشارة أن كل ذنب دون الشرك، أي معصية مهما كبرت وعظمت ما دامت يعني لم تصل إلى الشرك فهي بإذن الله تعالى تحت مشيئة الله، ويعني الله سبحانه وتعالى قد يغفرها إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذا يعني فيه طمع في رحمة الله تعالى ورجاء مغفرته، ما دام يعني أي ذنب غير الشرك يعني يمكن أن يغفر فالمسلم يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الآية الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو أن أي أحد من المؤمنين ظلم نفسه يعني أذنب أو وقع في أي معصية أو ذنب، جاءوك يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، طبعا هذا المقصود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني عندما يكون حيا في حياة صلى الله عليه وسلم استغفروا لهم صلى الله عليه وسلم، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لو فعلوا ذلك لوجدوا الله تعالى توابا رحيما. الآية الخامسة والأخيرة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. برضو في سورة النساء آية أخرى فيها بشارة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب هذه رواية الحاكم في مستدركه لهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ذكر بعد ذلك رواية أخرى، رواية عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه لنفس هذا الأثر، يعني حذف فيه آية من الآيات المذكورة وذكر بدلا منها آية أخرى، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهذه أيضا فيها بشارة يعني لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني لم يفرقوا بين الرسل، بمعنى يعني لم يؤمنوا ببعض ويتركوا بعض، هذا معنى لم يفرقوا بين أحد يعني منهم، معناها يعني أنهم لم يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم وإنما آمنوا بالرسل جميعا. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أظن في خطأ مطبعي هنا في الآية، أليس كذلك؟ نعم، لم يفرق بين أحد منهم. هذا خطأ يعني مكتوب هنا في بين أحد من الرسل، هذا خطأ يعني تصويب الآية، لم يفرق بين أحد منهم. طيب فإذا هذه كم آية الآن؟ ست آيات، يعني خمسة في الرواية الأولى والثانية فيها زيادة آية. طيب روى عبد الرزاق أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء. ابن عباس نفسه، هذا كان كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغروبت. طيب أولاهن ذكر إيه؟ خمس آيات من التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، زاد عليها ثلاث آيات، وزاد عليها ثلاث آيات لم يذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. أولاهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه الآية أيضا فيها بشارة، كلها آيات من آيات الترغيب ومن آيات البشارة للمؤمنين. فهذه الآية بينت أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عباده، ويريد سبحانه وتعالى أن يهديهم. الآية الثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. برضو هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عباده سبحانه وتعالى. الآية الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية الثالثة إرادة الله تعالى تخفيف عن هذه الأمة. ثم ذكر خمس آيات من الآيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. فكأن هذه السورة كانت من أوائل السور يعني التي قرأها ابن عباس رضي الله عنهما وحفظها وهو صغير. طيب بعد ذلك يعني شرع في تفسير آيات السورة الكريمة بعد هذه المقدمة، قال بسم الله، ذكر قول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رب العالمين سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بعد يعني خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثلاث آيات، يعني بعد يقول يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى يعني آخرها، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات كلها آمرة بالتقوى، وهذه الآية واحدة من هذه الآيات الثلاث التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه يا أيها الناس اتقوا ربكم. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا خلقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له. عرف التقوى بأنها عبادة الله وحده لا شريك له، وتقوى الله سبحانه وتعالى يعني هي فعل ما أمر وترك ما نهى. تقوى الله العبادة وهي فعل ما أمر وترك ما نهى سبحانه وتعالى. ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني خافوا الله سبحانه وتعالى وافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، وهو سبحانه القدير الذي من تمام قدرته أنه خلق هؤلاء الخلق جميعا من نفس واحدة. إذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى أن أوجد هذا العالم يعني وأوجد ذرية آدم، هؤلاء المليارات أو البلايين يعني من الخلق أوجدهم الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة بقدرته سبحانه وتعالى. هذه النفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، أن بني آدم جميعا خلقهم الله سبحانه وتعالى من أبيهم آدم. قال تعالى وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، هذا يعني نص قرآني على أن حواء خلقت من آدم وخلق منها زوجها حواء، خلقها الله سبحانه وتعالى من آدم عليه. قال وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام صار يمشي في الجنة وحيدا، فاستوحش يعني من الوحدة رغم كونه في الجنة وفي هذا النعيم العظيم، لكن استوحش من كونه يعني وحيدا، فخلق الله سبحانه وتعالى له زوجه حواء، خلقها منه وهو نائم من ضلعه الأيسر، فأنس إليها وأنست إليه، وأذهب الله تعالى وحشته بها، وقضى الله سبحانه وتعالى أن يكون منهما يعني بنو آدم، ويكون منهما ذريته من البشر إلى يوم القيامة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها، فجعل نهمتها في الرجل، النهمة هي الحاجة يعني جعلها محتاجة إلى الرجل، المرأة خلقت من الرجل، يقول ابن عباس رضي الله عنه فجعلت المرأة محتاجة إلى الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، الرجل خلق من الأرض من التراب، آدم خلق من التراب، وأن المرأة خلقت من إيه من الرجل، فلذلك الرجل يكون إيه يعني متعلقا بالأرض ومحتاجا إليها، والمرأة إيه حاجتها إلى الرجل. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء. يعني هذا الحديث كان فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، يقول فاستوصوا بالنساء، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للنساء أن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم عليه السلام، والضلع معوج، ضلع الإنسان به إعوجاج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، الجزء الأعلى منه هو أشد الضلع إعوجاجا، وهذا فيه يعني إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة يعني رأسها وعقلها وكذا يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرت، الواحد لو عايز الضلع يكسر مستقيم يعني تماما لا إعوجاج فيه فانكسر، لن يستطيع أن يقوم إعوجاجه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد الى قطع الامل يعني او الرجاء في يعني كمال المراه، يعني المراه لابد ان يكون فيها يعني نقص وكذا، هذا شيء يعني جبلت عليه وخلقت عليه، وعلاجه في هذه الحاله يعني بالمداراه ويعني الاستيصاء بها خيرا، الانسان يعني يعاملها على قدر يعني يراعي يعني ما جبلت عليه وما فطرت عليه من الطبائع. فيقول صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، لو أراد يعني أن يستمتع بها وتدوم العشرة وكذا لابد أن يتحمل هذا العوج الذي فيها، ويعني يكيف نفسه يعني على يعني تحمله وكذا ويصبر عليها. فالحديث الشريف يعني يؤكد يعني أن المرأة خلقت من إيه؟ من ضلع آدم عليه السلام، وهذا يعني يوافق ما في القرآن، وخلق منها زوجها، لأن بعض الجهال ينكرون هذا يقول لك المرأة لم تخلق من الرجل، هذا زندقة والعياذ بالله تعالى، وإنكار يعني لما جاء في القرآن والسنة. قال الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني خلق الله تعالى الخلق من نفس واحدة يعني من آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما يعني ذرأ منهما يعني نشر، وبث منهما يعني نشر سبحانه وتعالى منهما، وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء، أي من آدم وحواء خلق الله تعالى رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم، على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر، إليه سبحانه وتعالى بعد ذلك المعاد والمحشر. وطبعا يعني كما تعلمون يعني فإن يعني بعض النظريات يعني العلمية وكذا تدعي أن الإنسان خلق من قرد والعياذ بالله تعالى وكذا، وتطور نظرية التطور يعني وكذا والنشوء والارتقاء، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يعني هذا الاعتقاد، هذه النظرية كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه مناقض لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من صريح النصوص التي فيها أن الله تعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وقصة خلق آدم تكررت في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بألفاظ متعددة يعني لا يعتريها أدنى شيء. والعجيب أنه يعني صدرت أبحاث يعني بعد موضوع الجينات وتطور يعني علم الجينات وكذا، يعني صدرت أبحاث علمية تؤكد يعني أن يعني الإنسان يعني الأول كان عملاقا، يعني تؤكد أن الإيه الإنسان الأول لابد وأن يكون عملاقا، وأن طبيعة يعني تطور الجينات وكذا أن يعني كل جيل يعني يكون فيه قصر عن الجيل الذي قبله وكذا، يعني على مدار يعني آلاف السنين وكذا يحصل يعني تناقص في متوسط يعني أطوال الخلق وكذا، وأن الخلق يعني جميعا كانوا من إنسان عملاق وكذا، رغم أنهم عندهم في التوراة والإنجيل المحرفتين يعني أصحاب هذه الأبحاث ناس من أهل الكتاب نصارى ويهود وكذا، وأجروا هذه الأبحاث توصلوا إلى هذه النتائج، رغم أن كتبهم فيها يدعون أن آدم كان في مثل أطوالنا، يعني يدعون أن آدم كان في مثل أطوال يعني البشر يعني في هذا اليوم. فلهذا يعني هذه النصوص يعني تناقض ما في كتبهم، أو هذه الأبحاث تناقض ما في كتبهم، برغم ذلك يعني نشرت أبحاث علمية وكذا في مجلات علمية، وهذا الذي توصلوا إليه يوافق يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في السماء، في عرضه 7 أفرد، يعني طول آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في عرضه 7 أذرع، وأن يقول صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة، فما زال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. هذه يعني ضمن يعني المعجزات العلمية يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجنة بإذن الله تعالى جعلهم الله إياكم منهم، يجعلهم الله سبحانه وتعالى على طول أبيهم آدم عليه السلام وعلى عرضه، أن يكونون على خلقة آدم عليه السلام. نعم نعم نعم. أخونا يسأل هل الذين مسخوا من بني إسرائيل قردة وخنازير هل تواصل لهم يعني عقب وذرية من قردة وخنازير؟ الجواب كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما جعل الله لمسخ عقبا، قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لمسخ عقبا. في يعني بعض الأحاديث والآثار أن المسخ لا ينكث أكثر من 3 أيام، يعني الذين يمسخون والعياذ بالله تعالى يحيون 3 أيام فقط، ثم يفنيهم الله سبحانه وتعالى ولا يكون لهم يعني صدية ولا عقل. وقد يشكل على هذا يعني قول عائشة رضي الله عنها لليهود لما يعني دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك، فعائشة رضي الله عنها قالت وعليكم السلام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير، وعليكم السلام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يعني أما شعرت أني قلت عليكم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها يعني إلى الرفق وكذا، وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أنه أجابهم يعني بقوله وعليك، قال صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم، يعني هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالهلاك ولا يستجاب لهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رد عليهم دعوتهم بقوله وعليك فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. فالشاهد هنا قولها يعني أحداد القردة والخنازير على اعتبار يعني أن هذا يعني ليس معناه أنهم تناسلوا من القردة والخنازير، ولكن معناه أنه يعني يكون من أجدادهم من نسخ قردة والخنازير، يعني ربما ينسخ الأب والابن إيه لا يزال بشرة، فمثلا يعني فلان ابن فلان مثلا ينسخ الأب ينسخ قردة ويهلك وهو إيه على صورة القرد ولا يزال، وابنه يظل إنسانا ويتناسل ويكون له ذرية، يعني هم بعض آبائهم وأجدادهم مسخوا قرودا وخنازير والعياذ بالله تعالى وماتوا على أي صورة القردة والخنازير، ولكن يعني الذرية كانوا من الآدميين واستمر تناسل الآدميين، لكن الذين مسخوا قردة وخنازير لم يتناسلوا بعد ذلك، فيصبح يعني أنهم أحفاد القردة والخنازير بهذا الاعتبار، أن بعض أجدادهم يعني في سلسلة نسبيه يعني مسخوا قرودا والعياذ بالله تعالى هلكوا على هذه الصورة. ثم نعم الحور العين من أين خلقنا؟ يعني جاء في بعض الحديث والأثر أنهن خلقنا من الزعفران، خلقنا من الزعفران الذي هو تراب الجنة، يعني تراب الجنة الزعفران والزعفران والمسك كذلك، وحصباؤها يعني الياقوت واللؤلؤ والجواهر وكذا، يعني حصباء الحصى الذي في الجنة من اللؤلؤ والياقوت والجواهر وكذا، وتراب الجنة من المسك والزعفران وكذا. فورد يعني في بعض الحديث والأثر أن الحور العين خلقنا من الزعفران، يعني قوله تعالى أن أنشأناهن إنشاء هذا في نساء الدنيا، في نساء الدنيا يعني لما نساء الدنيا يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءهن، يعني يعيد خلقهن إيه خلقا آخر، ويعيد تركيبهن تركيبا آخر وخلقا آخر يوم القيامة. ولهذا فإنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يعني عجوز كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحها يعني أو يلاطفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فبكت الإيه المرأة العجوز يعني بكت كذا ظنت أنها لم تدخل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يعني فهذا معناه أن إيه نفس نساء الدنيا المرأة يعني تموت وهي عجوز وكذا وقد يعني أصابها الهرم والشيب وكذا، لكن يوم القيامة ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا آخر ويبدل إيه صورتها في أحسن صورة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، معناه يعني نساء الدنيا يعيد الله تعالى خلقهن يعني في أجمل الصور وأحسن الصور حتى يكون يعني أجمل من الحور العين وأحسن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهنا والأرحام قراءة يعني معظم القراء قرأوا والأرحام بالإيه بالنصب يعني منصوبة، فيكون المعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، معنى تساءلون به يعني تتساءلون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام. وجاء في قراءة متواترة ثابتة وهي قراءة حمزة الزيات رحمه الله أحد القراء السبعة، قرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالإيه بالكسرة، فيكون المعنى اتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام يعني وتتساءلون بالأرحام. طيب ما معنى الآية على القراءة الأولى وعلى القراءة الثانية؟ القراءة الأولى هي قراءة الجمهور واتقوا الله أي بطاعتكم إياه، اتقوا الله أي بطاعتكم إياه يعني أطيعوا أمره وافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه. الذي تساءلون به قال إبراهيم النخعي ومجاهد ابن جبر والحسن البصري كلهم من أئمة التابعين، قالوا الذي تساءلون به، قالوا كما يقال أسألك بالله وبالرحمة. طبعا هذه يعني تجرنا إلى القراءة الثانية، أن المقصود بقراءة حمزة أن يتساءلون به والأرحام حكاية ما كان عليه أهل الجاهلية. يعني أهل الجاهلية كانوا يقول بعضهم لبعض إيه؟ أسألك بالله وبالرحم أن تفعل إيه؟ كذا وكذا. يعني أسألك بالله وبالرحم أن تعطيني مالا، أسألك بالله وبالرحم أن إيه؟ تسامح فلانا أو تزور فلانا أو كذا. فكانوا إيه؟ يسأل بعضهم بعضا بالله وبالرحم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، كان يعني في الجاهلية. ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ونهى عن السؤال يعني إلا بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألفاظ يعني كثيرة من الألفاظ الشركية التي يسوى فيها الله تعالى بغيره، فالسؤال لا يكون إلا بالله تعالى. إذن يعني القراءة التي فيها والأرحام ليس معناها إقرار هذا الأمر، ولكن فيها إخبار عما كان عليه الناس. يعني في الجاهلية كانوا يتساءلون بالله ويتساءلون بالأرحام. لكن نرجع للقراءة الأولى هي قراءة الجمهور، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. يعني يكون المعنى على قراءة الجمهور يعني اتقوا الله الذي يتساءلون به، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. يعني التقوى تأتي بمعنى الخوف، يعني مثل إيه؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار. فهنا ايه؟ اتقاء النار يعني ان الانسان يجعل بينه وبين النار وقايه تقيه من عذاب النار. قلنا اتقوا الله الذي تساءلون به، والارحام يعني اتقوا الارحام فلا تقطعوا الارحام، يعني اجعلوا بينكم وبين قطيعه الارحام وقايه، يعني لا تقعوا في قطيعه الارحام. فبناء على هذا يعني يكون الخلاصه التساؤل، كون الناس يعني يسأل بعضهم بعضا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني لا يصح أن تقول أسألك بالأمانة ولا أسألك بكذا أو بالرحم أو كذا، وإنما إذا أراد يعني أن يسأل يقول إيه بالله تعالى. لكن طبعا مسألة يعني السؤال بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يعرض اسم الله سبحانه وتعالى بسؤال إيه حوائج دنيوية، هذا يعني يتنافى مع تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. يعني الأصل الإنسان السؤال في حد ذاته يعني مذموم، أو الإنسان يسأل الآخرين عطاء أو يسألهم مالا أو كذا هذا يعني مذموم. فإذا يعني اضطر الإنسان إلى سؤال الآخرين شيئا فلا يسألهم بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا سألهم بالله وردوه ولم يعطوه ما سأل فيكون بهذا يعني قد تسبب في عدم تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن السائل عليه ألا يسأل بالله سبحانه وتعالى. فإذا حصل وسأل بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأجيبوه، من سألكم بالله فأجيبوه. إذا كان يعني الذي سأل بالله سأل شيئا لا يشق عليك أن تعطيه إياه وليس عليك ضرر في إعطائه إياه، على المسؤول أن يجيبه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، إذا جاءك أحد وقال أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، إذا كان هذا الشيء يعني يسهل عليك وليس عليك يعني فيه ضرر ومشقة، فتعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى أجبه إلى سؤاله وأعطيه ما سأل. لكن إذا جاء يعني سأل شيئا يشق عليك أو كذا، يعني كما أنا ذكرنا مثالا، يعني لو جاءوا كل أهل العلم أن لو جاءوا قال أسألك أن تعطيني دارك، أسألك بالله مثلا أن تعطيني سيارتك أو تسكنني دارك أو شيء يعني في حرج يعني في مشقة على الإنسان، فهنا لا حرج عليك أن ترفض طلبه ويكون الاسم عليه هو الذي يعني عرض اسم الله سبحانه وتعالى يعني وسأل به في أشياء يعني من حطام الدنيا ويتوقع أن ترد وترفض. فالخلاصة يعني أن الآية الكريمة فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي يتساءل به الناس، يعني يسأل بعضهم بعضا به سبحانه وتعالى، واتقوا الأرحام يعني لا تقطعوها. قال الضحاك اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، برضو من معنى يتساءلون به من ضمن السؤال بالله سبحانه وتعالى المعاقدات والمعاهدات التي تكون بالله سبحانه وتعالى. يعقد بعضكم عقدا يعني ويشهد الله سبحانه وتعالى على هذا العقد، أو يعاهد بعضكم بعض المعاهدة ويقول أعاهدك بالله تعالى على كذا وكذا يعني. فالله سبحانه وتعالى هو الذي به يعني تعظم المعاهدة ويعظم العقد ويصبح يعني نقضه إذا كان معقودا بالله سبحانه وتعالى، أو نقض المعاهدة إذا أشهد الله سبحانه وتعالى عليها يكون يعني أعظم جهد. ثم يقول الله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، أي هو مراقب سبحانه وتعالى لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال الله تعالى: والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى يعني يسمع ويرى عز وجل ويراقب جميع أحوال العبد وجميع أعماله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. قال: وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب سبحانه وتعالى. قال: ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. يعني هنا ما وجه المناسبة بين ذكر التساؤل بالله سبحانه وتعالى وذكر يعني خلق الناس من آدم وحواء؟ فيقول يعني بين الله سبحانه وتعالى أن الخلق جميعا يعني بينهم رحم، أي إنسان هناك رحم سواء قريبة أو بعيدة، أي إنسان على وجه الأرض يعني لابد أن تلتقي معه في سلسلة النسب، يعني في جد من الأجداد وأب من الآباء لابد أن تلتقي معه. وكل هؤلاء البشرية هم من ذرية نوح عليه السلام، يعني بالإضافة إلى أنهم جميعا من ذرية آدم وجميعا أيضا من ذرية نوح عليه السلام، لأن الله تعالى قال: وجعلنا ذريته هم الباقي. لما نجى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين في السفينة أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعا، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنون الذين كانوا معه انقرضت ذريتهم، لم يعد لهم ذرية. وجميع من على ظهر الأرض اليوم هم من ذرية نوح عليه السلام. فإذا نحن نشترك يعني جميعا في جد أقرب من آدم أيضا وهو نوح عليه السلام. فذكر سبحانه وتعالى أن أصل الخلق جميعا من أب واحد ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، حديث يعني عظيم في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أولئك النفر من مضر. مضر قبيلة من القبائل العربية، وهم مجتاب النمار، وهم مجتاب النمار من عريهم وفقرهم. ونمار جمع نمرة، والنمرة شملة مخططة من مآزر الأعراب، يعني يلبسونها إزارة شملة مخططة يلبسونها. ومعنى مجتابي النمار، قال: هؤلاء كانوا لبسوا النمار خارقين أوساطها واتخذوها أزرا من فقرهم. يعني كأن النمار هذه في العادة يعني الناس تلبس إزارا ورداء وتضع النمرة، يعني حاجة زي العباية أو البشت أو كذا، يعني يوضع فوق الثياب. ولكن هؤلاء يعني كانوا فقراء وكذا، لا يجدون إلا هذه النمار، فشقوها يعني من أوساطها ولبسوها، يعني جعلوها مثل الإزار، يعني ليس عليهم إلا ثياب مشققة تستر عوراتهم بالكاد، يعني تستر عوراتهم بالكاد، ولا يجدون ثيابا يلبسونها. فكان هؤلاء القوم يعني الفقر كان باديا عليهم، قال: من عريهم وفقرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس بعد صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر لما قدم عليه وفد مضر وهم على هذه الحالة يعني من الفقر والعري وكذا واللباس المشقق وكذا. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر فخطب الناس. جاء أيضا يعني في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاهم تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدو في وجهه الغضب أو يبدو في وجهه البشر والسرور. يعني كان أصحابه رضي الله عنهم يعرفون من وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني حزينا أو غاضبا أو كان يعني مستبشرا مسرورا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل المسجد ووجد هؤلاء القوم يعني وحالهم يعني باد عليهم في الفقر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تألم لحالهم ولفقرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس بعد صلاة الظهر وحث الناس على الصدقة صلى الله عليه وسلم. فقال في خطبته صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قرأ أيضا صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هنا ما وجه مناسبة هذه الآيات للموضوع؟ آية الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا فيه يعني حث على الصدقة من جهة أن هؤلاء الفقراء بينكم وبينهم رحم، أنتم وهم مخلوقون من نفس واحدة، أنتم وهم مخلوقون من نفس واحدة. وكما أن الإنسان يعني لا يرضى أن يكون مثلا أخوه يعني جائعا عريان لا يجد ما يستر عورته ولا ما يسد جوعه، وكذا الإنسان يعني الرحم تعطف الإنسان على يعني قرابته وكذا. فكذلك هؤلاء يعني بينكم وبينهم قرابة وبينكم وبينهم رحم. ثم حضهم على الصدقة صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع برده من صاع تمره. وهنا يعني قالوا على عطف يعني التقدير يعني أو، ولكن أو هنا محذوفة يعني تفهم من السياق. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره من درهمه يعني أو من درهمه أو من صاع برده أو من صاع تمره. فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة يعني جاء رجل، ذهب رجل من الأنصار إلى داره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صرة من المال تعجز يده عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشرا وسرورا من سرعة استجابة الناس لحثه صلى الله عليه وسلم إياهم على الصدقة. ثم لم يزل الناس يتوافدون، مجرد أن جاء الرجل بهذه الصدقة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام كل إنسان إلى بيته وجاء بشيء حتى امتلأ المسجد يعني أموالا وتمرا وبرا دراهم ودنانير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سنة الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا يعني هذا يفيد أيضا أن مناسبة هذا الحديث، بعض أهل البدع يعني يفصلون الحديث أوله عن آخره، يأخذون يعني طريقة أهل البدع دائما يستدل بفقرة مثلا كذا ويحذف ما قبلها ويحذف ما بعدها من السياق المفسر لها والموضح للمراد بها. يبدون يأخذون من سنة في الإسلام سنة حسنة ويفسرون هذه السنة الحسنة بالاتباع في الدين والإحداث في الدين، ويخترعون ويتبعون في العبادات ويزيدون فيها ويغيرون ويدعون أن هذا من السنة الحسنة، أن هذه هي البدعة الضلالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما السنة الحسنة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم فيوضحها سياق الحديث. ما هي السنة الحسنة التي سمها هذا الرجل في الإسلام؟ أنه كان أول من تصدق لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أول واحد فيهم تصدق قد سن سنة الحسنة، شجع على إيه الباقين. لما تصدق الرجل الأول تشجع الباقون ويعني استحيا وكذا، وكل واحد إيه أخرج شيئا وتصدق به. فإذا هذا الرجل الأول الذي تصدق يعني كان أول المتصدقين قد سن سنة حسنة، والآخرون اتبعوه على ذلك فيكون له نصيب من أجوره. فإذا المقصود هنا بالسنة الحسنة يعني إحياء شيء من الدين مما أمر به الله سبحانه وتعالى أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ليس معنى السنة الحسنة أن يخترع شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة الحسنة معناها أن يكون في بلد أو في زمن وكذا والناس يعني هجروا فيه شيئا من أحكام الدين وعطلوها ولم يعملوا بها، فيجيء هو في هذه المدينة أو في هؤلاء القوم ويبدأ هو بتطبيق أحكام الدين. يعني مثلا امرأة مثلا في مدينة يعني نساء فيها لا يلبسن الحجاب وكذا وكاشفات رؤوسهن وكذا، تيجي امرأة وتبدأ وتتحدث مثلا في هذه المدينة أو في هذا المجتمع، فتقلدها امرأة ثانية ثالثة ورابعة وكذا، وبعدين ينتشر الحجاب في هذه البلدة. فإذا أول واحدة تحجبت وسنت في الإسلام سنة حسنة، أنها يعني جهرت بشيء من الدين، الناس يعني قلدوها واتبعوها وعملوا بمثل ما عملوا به، لكن هي لم تخترع شيئا، هي فقط أنها إيه طبقت يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود الذي سن سنة حسنة. كان في الحديث المقصود به الرجل الذي تصدق، إذا كان في مكان ابتدأ الناس يقلدونه ويعملون مثل ما عمل هذه تكون سنة حسنة. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا. يأمر الله سبحانه وتعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. يقول سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني اليتيم، يعني إذا اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فهذا هو اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فهذا هو اليتيم. فلو حصل أن الأب توفي وترك مالا وله أطفال صغار لم يبلغوا الحلم، ففي هذه الحالة هؤلاء الأطفال الصغار يعني لا تدفع إليهم الأموال كما سيأتي في الآيات الكريمة التي بعدها، لأنهم إن سيبددونها وهم لا يدركون مصالحهم. يعني لو جئت إلى طفل صغير وكذا وأعطيته أموالا يعني بالآلاف وكذا يشتري بها لعبة وحلوى وكذا ويبددها يعني بما يعني لا يعي مصلحته ولا يعي يعني استثمار هذه الأموال وتنميتها حتى تنفعه عندما يكبر وكذا. فأوصى الله سبحانه وتعالى أنه في هذه الحالة أموال اليتامى تصام لهم، تكون يعني عند ولي من قرابتهم يتولى القيام بشؤون هؤلاء اليتامى ويحفظ لهم أموالهم ويستثمرها وينميها لهم حتى إذا بلغوا يعني سن الاحتلام وكذا يختبرهم أولا كما سيأتينا بإذن الله تعالى في الآيات الكريمة. يختبرهم أولا يعني يعطيهم أي مبلغا صغيرا يعني من هذا المال وينظر كيف تصرفهم فيه وكذا، إذا وجد يعني أنهم أحسنوا فيه التصرف وكذا وفعلا يعني بدأوا يتصرفون في هذا المال بحكمة وبرجاحة عقل، في هذه الحالة يعطيهم بقية أموالهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا بلغوا الحلم أعطوهم أموالهم كاملة موفرة لا تأكلوا منها شيئا. توعد سبحانه وتعالى بوعيد عظيم على الذين يأكلون أموال اليتامى، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله تعالى. وعيد يعني شديد في هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى. يأمر هنا سبحانه وتعالى بدفع أموال اليتامى إليهم يعني إذا بلغوا الحلم، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، يعني ينهى الله سبحانه وتعالى عن أكلها وضمها إلى أموال ولي اليتيم، أن ولي اليتيم لا يضم أموال اليتامى إلى ماله بحيث أن يبددها ويستولي عليها والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال أبو صالح من التابعين يعني الذين يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. هذا معنى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. هذا معنى تبدل الخبيث بالطيب. بعض الناس يستعجل يعني يريد بسرعة أن يكون عنده أموال كثيرة ورزق وفير وكذا، فيتهاون والعياذ بالله تعالى ويأكل المال الحرام. فهنا يقول سبحانه وتعالى: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تتعجل وتأكل الرزق الحرام وتبيع الرزق الحلال الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك، وسيأتيك في الوقت المحدد الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تستعجل، يعني اصبر وسيأتي الوقت الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى فيه الرزق الحلال في الوقت الذي قدره لك. وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. خذوا إيه؟ هذا يعني يفيد نفس المعنى السابق: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأكلوا أموال الناس التي هي حرام عليكم، وتتركوا يعني أموالكم التي هي حلال لكم. يعني بعض الناس يبذر أموالهم حلال التي أحلها الله له ويبددها ويغيرها، ويأكل أموال الناس التي حرمها الله تعالى عليه. هذا أيضا من معاني تبدل الخبيث بالطيب. وقال سعيد بن المسيب والزهري أيضا من أئمة التابعين، قال: لا تعطي مهزولا وتأخذ ثمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي، كل هؤلاء أيضا من أئمة التابعين، قال: كان أحدهم يأخذ الشاة الثمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة، ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. يبقى هذا برضه من تبدل الخبيث بالطيب وأكل الحرام وترك الحلال. يعني هذا من معانيه أيضا، الإنسان يكون وليا على مال يتيم، يكون وليا على مال يتيم، مال اليتيم يكون فيه شاة ثمينة، يجي يأخذ الشاة الثمينة من مال اليتيم ويضع بدلها الشاة مهزولة، يأخذ درهما يعني جيدا ويطرح مكانه درهما زيفا يعني مغشوشا من دراهم وقتها كانت من الفضة والدنانير من الذهب. فكان أحيانا بعض الناس يغشون في الذهب الذي تضرب وتسك به العملة أو كذا، ويضعون دراهم مغشوشة أو كذا، يعني المقصود أنك لا تأخذ الجيد وتضع مكانه الرديء، لا تأخذ الجيد من أموال اليتيم وتضع مكانه الرديء. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل والسدي: لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى في هذه الآية بمعنى نعم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لا تخلطوا أموالهم بأموالكم وتأكلون الجميع غير مميزين مال اليتيم عن أموالكم، يعني بحيث تحسبون لليتيم حقه وتعطونه إياه يعني كاملا غير منقوص. ينهى الله سبحانه وتعالى ولي اليتيم أن يبدد مال اليتيم وأن يخلطه بماله ويستولي على مال اليتيم أو على جزء منه. قال تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إثما كبيرا عظيما. حوبا هنا بمعنى الإثم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله عقوبا كبيرا قال إثما كبيرا، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، يعني تفسير الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، ولكن جاء تفسيرها من كلام الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا الحوب الكبير بالإثم الكبير، أنه كان حوبا كبيرا يعني كان إثما كبيرا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا بمعنى إثمنا. وكذلك أيضا في من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اغسل حوبتنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أيضا اغسل حوبتنا، اغسل حوبتنا، فالحوبة أيضا بمعنى الإثم والمعصية. فقوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما كبيرا، والمراد هنا أكل أموال اليتامى. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله عن هذا الموضوع ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ إذا مات يعني إذا توفي إنسان فمن الذي يتولى رعاية أولاده الإنسان؟ طبعا باختصار يعني سأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا بالتفصيل بإذن الله تعالى. باختصار يعني أول شيء إذا كان الأب له وصي يعني أوصى قبل أن يموت بأولاده إلى أحد، فوصي المتوفى هو أولى حقا، يعني إذا أوصى الميت يعني قبل أن يموت قال إن أموالي اليتامى تكون إلى صديقي فلان الفلاني أو إلى قريبي فلان الفلاني وكذا، هو الذي يتولى رعاية هذه الأموال والإنفاق على اليتامى وكذا، لأن المتوفى في العادة يعني سيوصي بهذا المال إلى أشفق الناس يعني على أولاده ومن يتوسم فيه الأمانة والصلاح وكذا، فهنا يكون الوصي هو المقدم. إذا لم يكن له وصي وكذا فهناك يعني ترتيب بين الورثة، ترتيب بين الورثة يعني في رعاية مال اليتيم، لكن طبعا بشرط أن يتوفر في من عليه يعني الدور أن يتولى هو الرعاية، يتوفر فيه الأمانة ويتوفر فيه الكفاءة لصيانة مال اليتيم وتنميته. فإذا لم يكن يعني أهلا لذلك القاضي يحدد من الذي يستحق أن يتولى رعاية هذا الإنسان. طيب في سؤال؟ تفضل. من الأخت هنا تسأل يعني سؤالين، السؤال الأول يعني إذا أردت أن تصلي بالليل قبل صلاة الفجر بساعة ونصف هل لها ذلك؟ الجواب نعم، هذا فضل كبير وعمل عظيم، وهذا يعني من الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، يعني إذا قسم الإنسان الليل ثلاثة أثلاث الثلث الأخير من الليل يعني في الغالب يكون يعني آخر ثلاث ساعات من الليل أو قريبا من هذا على حسب يعني طول الليل وقصره، لكن يعني قطعا آخر ساعة ونصف قبل الفجر هذه تكون داخلة في الثلث الأخير من الليل بإذن الله تعالى، الذي ينزل فيه رب العالمين سبحانه إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فالصلاة في هذا الوقت يعني هي أفضل الصلاة وفيها أجر عظيم بإذن الله تعالى. وقت قيام الليل يمتد إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر يعني لها أن تصلي ولو حتى قبل أذان الفجر بدقيقة أو دقيقتين، الإنسان لا يزال يدرك فضل الثلث الأخير من الليل. وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، هذا يشمل المستغفرين سواء في صلاتهم أو في غير الصلاة، المستغفرين بالأسحار سواء يعني كان يستغفر في أثناء الصلاة أو مستغفر يعني جالس يدعو في وقت السحر، وقت السحر اللي هو قبل الفجر ولو بلحظات. السؤال الثاني عن اليتيم، يعني هل اليتيم هو فقط الصغير أو أيضا البالغ يسمى يتيما؟ الجواب اليتيم هو الصغير فقط الذي لم يبلغ سن الحلم، الذي مات أبوه وهو يعني دون سن البلوغ، فهذا هو اليتيم. يعني مثل لو إنسان كبير مثلا عنده 40 سنة ولا 50 سنة وأبوه مات، لا يسمى يتيم. هذا اليتيم هو الذي مات أبوه وهو قبل سن البلوغ، فيظل يتيما إلى أن يبلغ يزول عنه وصف اليقظة، يعني يزول عنه وصف اليقظة. وطبعا سن البلوغ في الإسلام يعني هنا يعني في أمريكا وأوروبا الناس تحسب سن البلوغ يعني لازم 18 سنة، هذا ليس صحيح. سن البلوغ في الإسلام يعني له علامات معينة، يعني يعني الاحتلام او نبات شعر العانه او الحيض بالنسبه للمراه او كذا، فهذه علامات يعني البلوغ. فسن البلوغ يعني قد يكون ممكن 14 سنه 13 سنه اقل او اكثر، يعني في هذه الحدود يعني قطعا فوق هذه السن لم يكن بالغا، يعني قطعا ان الذي جاوز ان الذي يكون في سن 18 سيكون يعني بلغ من ايه قبل هذه السنوات، يعني في سن 18 هذه سيكون بلغ قبل هذه السنوات يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.